العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. مساعد وزير الخارجية الإيراني يجدد رفض طهران لأي تفاوض حول ترسانتها الدفاعية والأمنية. الجيش السوري يمنع رتلا عسكريا للاحتلال الأمريكي من دخول مدينة القامشلي ويرغمه على تغيير مساره. والسيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل تعيش هاجسا وجوديا ويعتبر الأزمة السعودية جزءا من المعركة مع المقاومة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. جدد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني رفض الجمهورية الإسلامية لأي تفاوض حول ترسانتها الدفاعية والأمنية. باقري كاني الذي يزور لندن حاليا ضمن جولة أوروبية قال إن هناك إطارا واضحا للاتفاق النووي لا يرتبط بالشؤون الأخرى، مشددا على ضرورة تقديم أمريكا ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى. ولفت باقري كاني إلى الحاجة للتحقق من مصداقية الجانب الغربي والتي لا تزال من الشؤون العالقة، مؤكدا أهمية تأسيس فريق عمل مستقل للتحقق من مصداقية رفع الحظر الأمريكي. منعت قوات الجيش السوري رتلا أمريكيا من دخول مدينة القامشلي شمال شرق البلاد وأرغمته على تغيير مساره. وأفادت مصادر محلية بأن حاجزا للجيش السوري عند مدخل مدينة القامشلي الجنوبي قام باعتراض رتل أمريكي من عدة آليات وعربات كان يحاول دخول المدينة، حيث قام الرتل بتغيير مساره من دون أي مواجهة مع الجيش السوري. سياسيا، بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي سبل تعزيز التعاون بين دمشق والأمم المتحدة والخطط الاستراتيجية المقبلة بين الجانبين. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكيان الصهيوني يعيش القلق الوجودي للمرة الأولى وأنه يحاول التنفس من خلال مسار التطبيع. ولفت السيد نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إلى نجاح آخر للمقاومة عبر منعها الهيمنة الأمريكية على لبنان الذي بات يستطيع الوقوف على رجليه بفعل إرادته. وأكد سماحته أن السعودية هي التي افتعلت الأزمة مع لبنان وأن ردة فعلها على تصريحات الوزير قرداحي مبالغ فيها جدا وتعتبر جزءا من المعركة مع المقاومة. كما تطرق إلى مراجعة أطراف عربية لموقفها تجاه دمشق وعده اعترافا بانتصار سوريا وهزيمة المشروع الذي أنفقت فيه مئات المليارات. نستمع إلى مقطع من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
تجي دولة تملي على وزير في حكومة نبك تستقيل، وإذا ما بتقيلوه الحكومة لازم تستقيل. هذا شو؟ هاي دولة سيدة؟ هاي دولة مستقلة؟ هاي دولة حرة؟ يا خي هاي دولة كريمة؟ هاي دولة شريفة؟ هاي دولة عندها كرامة؟ ما هون هذا اللي بدنا نقعد نناقشه بين بعضنا. ومثل ما قالوا كتار من اللبنانيين انه هي شو بتنحل يعني باستقالة الوزير؟ ما هو لما قلنا ألف بشرب الوهبي مع حفظ الألقاف صار المطلوب به بالأستاذ جورج قرداحي ولحقوا على بقية لنوصل لليه. والمطالب السعودية ومن خلف السعودية لن تنتهي في لبنان، لأنه هلأ بس نجي لاحتمال آخر نوقف عند هذا الموضوع. إذن بالحقيقة اللي طالبوا لوزير الإعلام أنه أن يقدم المصلحة الوطنية، ما هم في نقاش حقيقة شو هي المصلحة الوطنية؟ هل المصلحة الوطنية في الخضوع للإملاءات الخارجية؟ هل المصلحة الوطنية في الاستجابة لكل ما يطلبه الخارج؟ إذا كان يطلبه الخارج في مصلحة للبنان، ما في مشكلة، هاي مصلحة وطنية. بس إذا كان في انتقاص من سيادة لبنان وفي إذلال للبنان وفي إهانة للبنان، هذا كيف بيصير مصلحة وطنية؟ خلصنا الاحتمال الأول بزيادة هالقد. الاحتمال الثاني والثالث لأنه بنناقشهم مع بعضهم. الاحتمال الثاني أنه لا، هن عن جد الموضوع هالقد قصة تصريح الوزير أوداحي، وطالبوا باستقالته وكانوا على يقين بأنه حيستقيل، أو طالبوا بإقالته لأنه كانوا على يقين أنه هو يقال، وبيسجلوا انتصار معنوي ودبلوماسي وبيذلوا لبنان وبينتهي الموضوع هالقد. لكن عندما رفض الوزير أن يستقيل ورفضت استقالته وإقالته، صار السعودي أمام مواجهة كبيرة جدا، فذهب إلى الأمام وافتعل هاي الأزمة وعمل أنه المعركة مع حزب الله. هاي فرضية، هذا احتمال. والاحتمال الثالث أنه لا، من الأول هي لا قصة تصريح ولا قصة وزير، السعودية تبحث عن حجة لتفتعل أزمة مع لبنان.
أصيب 46 فلسطينيا في مواجهة مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية عقب قمع مسيرة انطلقت في الذكرى 17 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ووفق شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف المطاط والغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشبان الفلسطينيين، فيما عمد جند الاحتلال إلى محاصرتهم ونصب كمائن لهم واعتقلوا 2 منهم. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وفتى من مدينة قلقيلية شمال الضفة. اعتبر رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب الأردني تصريحات عضو بالكنيسة الصهيوني تهديدا واضحا لبلاده. وقال صالح العرموطي إن هذه التصريحات خطيرة وتستهدف كيان الدولة الأردنية، مطالبا الحكومة بقطع علاقاتها مع العدو الصهيوني. وأضاف العرموطي: سنعمل تحت قبة البرلمان للرد على تلك التصريحات، داعيا مجلس الأمن الدولي للرد على التجاوز بحق الأردن لكونه دولة ذات سيادة مستقلة. وكان وزير الاستخبارات الصهيوني السابق النائب الفعلي عن حزب الليكود إيلي كوهين قد قال إن الأردن هي الدولة الفلسطينية. أفادت مصادر ميدانية يمنية بانسحاب قوات تحالف العدوان على نحو مفاجئ من عشرات المواقع في مدينة الحديدة في اتجاه مديرية المخا بمحافظة تعز. وأشارت المصادر إلى أن ما يسمى بألوية العمالقة وقوات طارق صالح انسحبت من الخطوط الأمامية لجبهات جنوب وشرق الحديدة، مرجحة أن الانسحاب قد يهدف إلى تعزيز قوات هادي والإصلاح المنهارة في مأرب. رفض كل من تجمع المهنيين وحزب المؤتمر السوداني قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالية بفتاح البرهان واعتبرها غير شرعية. وشدد التجمع في بيان على المضي في المقاومة حتى إسقاط المجلس، داعيا المواطنين إلى الخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية غدا السبت. بدوري اعتبر حزب المؤتمر قرارات البرهان تصعيدا مدانا لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية، وقال: نؤكد أننا سنناهضها ونقاومها مهما كلفنا. وأخيرا، كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي عن تقاضي شركة أمريكية تختص بمجال العلاقات العامة ملايين الدولارات من السعودية مقابل تبييض انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. ولفتت المنظمة إلى أن مايكل بيترو زيلو المدير الإداري للشركة التي تتخذ من واشنطن مقرا ساهم في انتهاكات الحكومة السعودية عبر ضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي لها وتجنيبها المساءلة لدورها في الأزمة الإنسانية في اليمن وارتكابها لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. ختام النشر، العناوين الرئيسية. مساعد وزير الخارجية الإيراني يجدد رفض طهران لأي تفاوض حول ترسانتها الدفاعية والأمنية. الجيش السوري يمنع رتلا عسكريا للاحتلال الأمريكي من دخول مدينة القامشلي ويرغمه على تغيير مساره. والسيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل تعيش هاجسا وجوديا ويعتبر الأزمة السعودية جزءا من المعركة مع المقاومة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما أنعم، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى الأكرم وعلى آله الهداة قادة الأمم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أيامكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى النافع معكم إن شاء الله، حيث يطوف بنا الحديث القدسي في آفاق المعاني السامية. إن الله تبارك وتعالى أيها الكرام هو خير محض، خلقنا من رحمته لرحمته، ولا يريد بنا إلا خيرا. إن وهبنا شيئا من هذه الدنيا فهو يحب لنا أن نتنعم ونهنأ به، ويريد أيضا بتوفيقه أن نواسي الآخرين ليثيبنا على ذلك نعيما أبديا، وذلك رزق معنوي يهبه الله عز وجل لأهل السخاء ومحبي الفقراء والمساكين والذين يدعون صادقين. وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهو جلت حكمته إن ابتلانا بالمصائب والحوائج فلكي نلتجئ إليه وندعوه ونشكره ونرجوه، فيثيبنا على ذلك صبرا في الدنيا وحسن ثواب في الآخرة. ولكن لكي نكون على بصيرة من أمرنا أيها الإخوة المؤمنون، لابد أن نحسن الظن بالله ربنا جل وعلا. كيف؟ هذا ما سنتبينه بعد هذه الوقفة القصيرة. لا يخفى علينا أن المؤمن بالله تعالى من اجتمع في قلبه الطاعة والتلبية لما أمر به ربه سبحانه وتعالى، والخوف والرجاء معا ولا يفارقهما الإخلاص، فهو يخاف ذنبه ويخشى أن يوقعه ذنبه في سخط الله جلت قدرته، ويرجو رحمة ربه ويأمل به أن يحاسبه بلطفه ورحمته لا بعدله، إذ إننا مذنبون مستحقون للعذاب إن عصيناه جل وعلا. فلنكن كلنا راجين لفضل الله عز وجل، وإلا فالعدل يقتضي العقوبة، لكن الله جل ذكره غلبت رحمته غضبه. فليكن منا حسن الظن تجاه ربنا تبارك وتعالى، فتلك عبادة وتلك منجات. تعالوا إلى تبيان ذلك من خلال الحديث الشريف. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الظن بالله من عبادة الله. وقال صلوات ربي عليه وآله: رأيت رجلا من أمتي على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه فمسكت رعدته. وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من حسن ظنه بالله فاز بالجنة. ونأتي إلى الحديث القدسي الشريف، فنقرأ في ثواب الأعمال على الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية الشريفة: إذا كان يوم القيامة جيء بعبد فيؤمر به إلى النار، فيلتفت فيقول الله تعالى: ردوه. فلما أتي به قال له: عبدي، لما التفت؟ فيقول: يا رب، ما كان ظني بك هذا. فيقول الله تعالى: وما كان ظنك؟ فيقول: يا رب، إن ظني بك أن تغفر لي وتسكنني برحمتك جنتك. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظن بي هذا ساعة من خير قط، ولو ظن بي ساعة من خير ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة. نعم أيها المؤمنون، فالله تبارك اسمه عند ظن عبده، وهو القائل في حديثه القدسي الشريف: أنا عند ظن عبدي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن هنا سمعنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوصي ويحذر وينبه ويبشر، فيقول لنا: لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة. ويقول كذلك: والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاه، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. أما غير ذلك إخوتنا الأكارم، فيواجه التحذير الإلهي، فقد روي أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا. ومن هنا كانت فقرات أدعية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لا تخلو من أمل ورجاء، ولا تفارق حسن الظن بالله تعالى. فيسمع أمير المؤمنين علي عليه السلام يدعو ربه فيقول: يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك: يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. والآن كيف يحسن ظننا بالله تبارك وتعالى؟ أن نكون مطمئنين فلا نخاف عذاب الله، أم نكون آمنين فلا نخشى مكر الله، أم نكون لاهين ثم نرجو ثواب الله؟ يقول الإمام علي عليه السلام في إحدى مواعظه الكريمة: إن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما، فإن العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه، وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا لله. السلام على أمير المؤمنين، والسلام عليكم مستمعين الكرام.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الغبى الطير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلبه لا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
أخوتنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة ونتناول فيها اليوم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وجرائم هذا الكيان الغاصب المدعوم من قبل الولايات المتحدة والدوائر الغربية وبعض القوى الإقليمية عنوان حلقة اليوم أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تابعونا بعد هذا الفاصل دعا مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة في جنيف محمد سادات نجات المنظمة الدولية لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقال سادات نجات في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول إدانة جرائم الكيان الصهيوني إن فلسطين تحملت خلال العقود السبعة الماضية جرائم لا تحصى من المجازر والتطهير العرقي وتغيير النسيج السكاني والتعذيب الممنهج والقتل الاعتباطي والاعتقال وكل أشكال جرائم الحرب وإبادة النسل والإجرام ضد الإنسانية في الوقت الذي يبدو أنها تحولت إلى أسلوب عمل إسرائيل منذ بداية الاحتلال الذي لا ينتهي لفلسطين وأشار إلى الأوضاع الصعبة لمئات الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل مذكرا بأنهم متهمون غالبا برمي الحجارة على الجنود الصهاينة وأضاف إن عجز المجتمع العالمي عن إرغام هذا الكيان العنصري على الالتزام بالقوانين الدولية يضاعف المسؤولية الجسيمة لآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم ومؤثر لإنهاء الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين مستمعينا الكرام إن طلب العدالة والمحاسبة تجاه الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين يجب أن يشكل جزءا من مطالب المجتمع العالمي لإنهاء هذه الكارثة وأضاف أنه على حماة إسرائيل ومنهم الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون وكندا الذين يدعمون هذا الكيان ماليا وعسكريا وسياسيا أن يتحملوا المسؤولية أيضا لجعلهم منفذي هذه الجرائم يتجرؤون على الإيغال بجرائمهم ولمنعهم تنفيذ العدالة
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى تصاعد جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، وصرح بأن حفظ المادة 7 حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في جدول أعمال اجتماع مجلس حقوق الإنسان يحظى بأهمية كبيرة، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لحظر هذه المادة من جانب بعض الحكومات التي تدعي بأنها أبطال حقوق الإنسان.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج مشرعون بلا شرعة، وعنوان الحلقة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. تحاول الحكومات الإسرائيلية المتتالية منذ سنوات تطهير مدينة القدس عرقيا من الفلسطينيين وإخراجهم منها، والجولة الأخيرة من الهجمات الإسرائيلية تصب في نفس ذاك الهدف. ولكن من أجل فهم جذور التصعيد الحالي والتهديد بحرب شاملة، علينا بحث السياسة الإسرائيلية المتجذرة والمدعومة أمريكيا باستخدام استراتيجية الترهيب والتهجير كمحاولة لتوسيع حدودها من خلال قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، يقول نعوم تشومسكي، بروفيسور علم اللسانيات واللغات في جامعة أريزونا وبروفيسور فخري في جامعة MIT، وهو أحد الأصوات الرائدة في النضال لتحرير فلسطين، ولديه العديد من المؤلفات حول الصراع، منها عن فلسطين، التحالف المصيري أمريكا، إسرائيل والفلسطينيون، وغزة في انهيار. إن إسرائيل باتت تعتبر عميلاً ذات قيمة عالية للولايات المتحدة منذ استعراضها لمهاراتها الكبيرة في العنف عام 1967. القانون ليس عائقاً، لطالما كان لحكومات الولايات المتحدة المتعاقبة موقف متعجرف تجاه القانون الدولي، ملتزمة بذلك بمعايير ممارساتها الإمبريالية. خذ المثال الأكبر، الدستور الأمريكي ينص على أن المعاهدات التي تشمل الولايات المتحدة هي القانون الأعلى للأرض. المعاهدة الأساسية بعد الحرب العالمية هي ميثاق الأمم المتحدة، والذي يمنع التهديد أو استعمال القوة في العلاقات الدولية مع استثناءات غير متعلقة. هل يمكنك التفكير برئيس واحد لم يخرق هذا النص للدستور الأعلى للأرض؟ على سبيل المثال، الإعلان أن كل الإمكانيات واردة في حال عدم انصياع إيران لأوامر الولايات المتحدة، هذا دون التطرق لأمثلة كلاسيكية لجريمة عالمية قصوى كاجتياح العراق مثلا محاكمات نورنبرغ. من المفروض أن يشكل السلاح النووي الإسرائيلي تحت القانون الأمريكي علامات سؤال مقلقة، وأن يطرح أسئلة جدية حول شرعية الدعم العسكري والمادي لإسرائيل. هذه العقبة يتم اجتيازها عن طريق عدم الاعتراف الأمريكي بوجود سلاح نووي إسرائيلي أصلاً، مهزلة علنية ذات تداعيات خطيرة وكبيرة، كما أن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل يخرق أيضاً قانون ليه، والذي يمنع الدعم العسكري لأجسام ناشطة في خرق منهجي لحقوق الإنسان. القوات الإسرائيلية المسلحة تشكل أمثلة كثيرة لهذه الأجسام. لقد قامت عضوة الكونغرس بيتي موكولوم مؤخراً بأخذ الدور الريادي في ملاحقة هذه المبادرة، وقد باشرت بالمطالبة بالتزام أساسي لأولئك القلقين من استمرار الدعم الأمريكي لجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين. إن أي تهديد للدعم الهائل الذي تحظى به إسرائيل من أمريكا قد يكون له تأثير دراماتيكي كبير.
شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، في حديثنا اليوم عن الحوار في القرآن الكريم نتحدث عن صفات النبي الشخصية أمام الحوار، فقد كانت التحديات الشخصية التي قام بها خصوم الدعوة الإسلامية في قمة التحديات التي أرادوا منها تشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نظر الناس، وقد حاولوا التفتيش في أذهانهم عن أي صفة كانت من الصفات التي تجعل منه إنسانا عاديا ككثير من النماذج الإنسانية الموجودة في المجتمع، فكانت صفة الشاعر وصفة الساحر من بين الصفات التي توحي للآخرين أن يتخذوا من كلامه نفس الموقف الذي يتخذونه من الشعراء والكهان مما يجرده من أي نوع من أنواع القداسة أو الامتداد والشمول ومن الدور القيادي أو التغييري في حياة الأمة. ولم يقتصروا على ذلك في تشويه الصورة، فكانت صفة الجنون التي واجهوا بها دون معنى ودون أي مظاهرة تبرر ذلك أو تقنع الآخرين بها لولا الأجواء الانفعالية المحمومة التي كانت تتابع الكلمات التي تثار عندها دون تفكير تماما كما ينطلق الصدى في الحياة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وواجه النبي ذلك كله بصفة النبي الذي لم تكن ذاته تمثل شيئا بالنسبة إليه إلا بمقدار ارتباطها برسالته، ولذا فإن حملة التشويه لا تثير لديه أي رد فعل إلا من خلال حاجة الرسالة إلى ما يحميها من التشويه الذي يسيء إلى أثرها العملي في حياة الناس، فدعاهم إلى أن يوازنوا بين الشعر من خلال القضايا التي يثيرها الشعراء والأجواء التي يعيشونها والأساليب التي يتبعونها وبين القرآن الكريم في قضاياه وأجوائه وأساليبه، ليروا أنه بعيد كل البعد عن الشعر وزنا وقافية وقضايا وشخصية. وهكذا كان الأمر في موضوع السحر والكهانة، فلم يكن القرآن الكريم كتابا يعتمد على خداع أبصار الناس وأفكارهم أو النفاذ إلى غيب الماضي والمستقبل في قضاياهم الخاصة كما يفعل السحرة والكهان، بل هو كتاب ينطلق إلى أفكار الناس وحياتهم على أساس الفكرة الواعية العميقة الواسعة والكلمة الهادئة والأسلوب المرن الحكيم، ليقتنعوا به من خلال مقومات القناعة لديهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وتنقل لنا قصة السيرة النبوية الشريفة الرفض العفوي الذي قابل به أحد كفار قريش فكرة أن يكون القرآن شعرا، وهو الوليد بن المغيرة الذي سمع شيئا من القرآن وتأثر به، فأوفد إليه أبو جهل يثير كبرياءه واعتزازه بنسبه وماله، ويطلب إليه أن يقول في القرآن قولا ليعلم به قومه أنه كاره له. قال: فماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر، ولا برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن قوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه؟ وتنقل لنا قصة السيرة النبوية كما في سيرة ابن هشام الحديث بشكل آخر. يقول: إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا: فأنت يا أبا عبد الشمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم؟ قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن قوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنات. قال ابن هشام: ويقال لغدق، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره، فأنزل الله في الوليد بن المغيرة، وفي ذلك قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
حتى تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت.
وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك أحلى حجابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خيي رح احفظ لوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خيي رح احفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى وحياتك يا